موضوعنا هذه الليلة يصب في اختصاص مركز تفسير للدراسات القرآنية.
القرطبي بنى كتابه على هذا وأراد أن يستغنى بكتابه عن كتب التفسير الأخرى.
وإعجاز القرآن أكبر من أن يكتب على غلاف كتاب.
وهذا القرآن الكريم مرتبط بهذه اللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لأن تكون لغة لهذه الرسالة الخاتمة.
ذلك أن المسلمين بعد القرون الأولى انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير إخوتنا الحضور، أخوتنا المشاهدين والمستمعين أيضا إلى هذا اللقاء 61 من لقاءات تفسير. مرحبين بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام بن صالح الجار الله، وهو أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود، وحاصل على درجة البكالوريوس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكذا الماجستير والدكتوراه من قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام. التخصص الدقيق التفسير وعلوم القرآن، وله إسهامات في هذا الجانب، إذ صدر له نقد الصحابة والتابعين للتفسير دراسة نظرية تطبيقية، وأيضا كتاب آخر وهو فضائل القرآن الكريم، كما أن للضيف مجموعة من المطبوعات ومنها تعارض بين دلالات السياق القرآني وتربية القرآن الكريم على الأدب فيما يستحيى منه أو من التصريح به، وكتاب انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحواله وآثاره، وإنفاق المال في سورة التوبة وجوهه وثمراته، وعدة بحوث ومشاركات أخرى. أكرر الترحيب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام الذي سيحدثنا في هذا اللقاء عن نقد التفسير، أصوله ومناهجه. ولا شك عند الحديث عن النقد أيا كان العلم الذي يتحدث فيه، فإن كما يقول أحد المفكرين فإنه لا بد أن يلازمنا النقد ملازمة الظل للأشياء لنتطور ولنتحسن في أطروحاتنا الفكرية. من هنا تأتي أهمية النقد، لكن ثم انحراف أيضا في مجالات النقد قد يرد الأمر إلى وجوب النظر في التأصيل للنقد عند السلف والمنهجية التي كانت متبعة في الأخذ بالمرويات وغيرها مما له علاقة بالتفسير. هذا ما يعني نتطلع إلى أن نسمعه من فضيلة الدكتور، والذي يدعوه ليبدأ محاضرته خلال 40 إلى 45 دقيقة، ثم بعد ذلك يكون هناك مجالا للأسئلة والمداخلات. حياكم الله الشيخ، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية أشكر مركز تفسير والقائمين عليه على هذا النشاط المتميز في دعم الحراك العلمي فيما يتعلق بالقرآن وعلومه، نشرا للكتب وعقدا لمثل هذه اللقاءات العلمية. وبعد، فإن الله عز وجل فطر الناس وخلقهم متفاوتين في أفهامهم ومداركهم. وتبعاً لهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها اختلفت مشاربهم في فهم النصوص، وتباينت آراؤهم في تأويلها وتفسيرها. وكان من الحكمة الربانية إقامة للحجة وبيانا للمحجة أن يقيض الله عز وجل من يقوم إعوجاجهم ويفصل في اختلافهم ويعيد المبتعد عن الحق إلى جادة الصواب. وقد نهض العلماء النقاد لبيان زيف بعض الفهوم وإبطال بعض التفسيرات، ولم يزل العلماء النقاد في كل وقت يبينون الحق من الباطل ويميزون الصحيح من السقيم. وقد قال ابن أبي حاتم عليه رحمة الله في مقدمة الجرح والتعديل: فإن قيل فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل، يجيب هو: قيل بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان. ثم روى هو عن عبدة ابن سليمان المروزي قال: قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، قال: يعيش لها الجهابذة. وكلام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله وإن كان في نقد الأحاديث إلا أنه يمكن تنزيله على الأقوال المروية والمحكية في فهم القرآن الكريم. فكما اجتهد علماء الحديث ونقاده في حفظ السنة، اجتهد علماء التفسير ونقاده في حفظ معاني القرآن الكريم، وانبروا لتمحيصها وسبرها وبيان صحيحها من سقيمها من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى وقتنا هذا. ومن المشهور في هذا المقام مقولة الإمام أحمد عليه رحمة الله في مقدمة رده على الجهمية والزنادقة، وهذه الكلمة أضحت ديباجة لكثير من الدراسات القرآنية، حيث يقول الإمام أحمد واصفا أهل العلم، يصف بقايا من أهل العلم بأنهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. انتهى كلامه رحمه الله. وعموما النشاط النقدي في كل علم هو وقوده، ووقود الحركة العلمية لأي فن من الفنون إنما هي بالنقد. ويستحيل أن ينضج علم ويستوي على سوقه إلا بحركة نقدية من المتخصصين تقوم اعوجاجه وتضبط معالمه وترسم حدوده وتضع ضوابطه وترسي قواعده. وعلم التفسير ليس بمعزل عن هذه العلوم، فثمة نشاط علمي نقدي كبير ترجع جذوره وأصوله إلى الصدر الأول، ثم توالى العلماء والمفسرون في البناء على هذه الأصول وتمييز مناهج المفسرين أو تمييز مناهج تفسير القرآن الكريم وطرقه وأساليبه ورجاله وأقواله. طبعا سوف نتعرض في هذا اللقاء إن شاء الله إلى بيان مصطلح النقد، وسنتعرف أيضا إلى شيء من جهود الصحابة والتابعين النقدية فيما يخص تفسير القرآن الكريم، وكيف أسهموا في وضع أصوله وضبط حدوده، وأيضا نتكلم بشيء من التفصيل عن مجالات نقد التفسير، وسوف نقتصر على أربعة أو على أربعة مجالات، ثم إن سمح الوقت بذلك نختم بلمحة سريعة عن الدراسات الحديثة في نقد التفسير. طبعا بالنسبة للأمثلة والشواهد لم أقتصر على عصر الصحابة والتابعين، وإنما وسعت الدائرة إلى ما قبل العصر الحديث، إلى ما قبل العصر الحديث، ونوعت في المصادر، وقصدت من هذا أن يطلع المشايخ الكرام والحضور على أكبر قدر من الأمثلة والشواهد في عصور متفاوتة ومراجع مختلفة، ولعل هذه الشواهد والأمثلة تقدح في الذهن فكرة، أو تكون نواة لموضوع النقد، أو تؤسس لمسار بحثي. وأيضا لم أتطرق في الشواهد والأمثلة النقدية لتفاسير أو من تفاسير المعاصرين، وإن كان هناك نقاد بارزون في العصر الحديث، مكتفيا بتخصيص الفقرة الأخيرة إن أمكن الوقت بلمحة موجزة عن نقد التفسير في الدراسات الحديثة. طبعا الأمثلة والشواهد التي سأذكر طرفا منها ليس بالضرورة أن تكون سليمة، قد تكون هي محل نقد، وإنما يراد من بعضها تقريب الفكرة، يراد من بعضها تقريب الفكرة وإيضاح النقطة التي نتحدث عنها. فنبدأ مستعينين بالله بتعريف نقد التفسير. طبعا النقد عبارة تتردد بين العامة والخاصة، والكلمة مستخدمة قديما وحديثا، لكن لما نرجع إلى المعاجم العربية والقواميس نجد هذه اللفظة من حيث الاشتقاق والمعنى العربي لها ثلاثة معاني. المعنى الأول تعني تمييز الشيء واختباره، تمييز الشيء واختباره، ومن ذلك يقال نقد الدراهم، نقد الدراهم إذا كشف عن حالها. فعملية التمييز والنظر هذه تعد نقدا. ولذلك في أساس البلاغة يقال هو ينظر إلى الشيء بعينه، أو ينقد الشيء بعينه إذا نظر إليه باختلاس حتى لا يفطن إليه، وكأنه في هذا يحاول عن طريق التأمل الكشف عما ينظر إليه والتحقق من حاله. وجاء في المعجم الوسيط أن نقد الكلام هو تمييز جيده من رديئه، هذا المعنى الأول. المعنى الأول هو التمييز، والمعنى الثاني الشيء الجيد الحسن يسمى نقدا، ولذلك يقال درهم النقد إذا كان جيدا. والمعنى الثالث وهو المعنى المشهور المتداول، ويكاد في عصرنا الحاضر لا يطلق النقد إلا عليه، ويراد به الشيء المعيب، فكل ما يعاب ويستكره يقال له نقدا. ولذلك النقد من الناس هم سفلتهم وتآكل، قالوا تآكل حافر الدابة وتقشره ويسمى نقدا، بل حتى عيب الناس وذمهم من حيث اللغة العربية يسمى نقدا. وقد جاء في الأثر إن نقدت الناس نقدوك، أي إذا عبتهم وتكلمت فيهم عابوك. هذا من حيث دلالة الكلمة النقد من حيث اللغة العربية، والربط بين هذا المعنى ونقد التفسير لا يختلف كثيرا. الربط بين هذه المعاني الثلاثة وهي التمييز والشيء الحسن والشيء القبيح أو الرديء لا يختلف عن مصطلح نقد التفسير. فنقد التفسير يشمل الإطلاقات الثلاثة هذه. فالنقد يبدأ بالتمييز حينما ينظر الإنسان بين مثلا أقوال في التفسير حتى يعرف أصحها وأضعفها وما المقبول منها وما المردود، فإن أول عملية يقوم بها هي عملية الفحص والنظر والتأمل، وهذا هو المعنى الأول الذي هو التمييز. ثم بعد ذلك إذا استخرج القول الصحيح في الآية أو في معنى الآية هذا أيضا يسمى نقدا كما مر في المعنى الثاني، وأنه يطلق على الجيد. ثم إذا قال هذا القول وذاك القول ضعيف فهذا أيضا يسمى نقدا على المعنى الثالث، وهو المعنى المشهور، وهو المعنى المشهور. ولذلك نستطيع أن نعرف نقد التفسير في الاصطلاح بأنه تمييز التفسير بمجالاته المختلفة وبيان الصحيح من الضعيف. تمييز التفسير بمجالاته المختلفة وبيان الصحيح من الضعيف. ولنا وقفات مع هذا المفهوم، منها أن مفهوم النقد أوسع من بيان الضعيف فقط، فبيان الضعيف كما تقدم وإن كان هو المعنى الأشهر وإن كان هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق في وقتنا هذا، فإنه يعد أحد ركائز نقد التفسير، فهو أحد ركائزه لكن ليس هو المعنى الوحيد. الأمر الثاني أن التفسير هو عبارة عن منظومة تتكون من قول وقائل ومنهج متبع في تفسير الآية، ثم وعاء ينتظم هذا كله أو هذا كله وهو الكتاب. ولا يمكن عزل هذه المنظومة بعضها عن بعض، لا يمكن عزل هذه المنظومة بعضها عن بعض. ولذلك النقد قد يكون سببه خلل في المفسر، وسيأتينا بعض الشواهد لذلك، وقد يكون خلل في المنهج الذي سلكه المفسر، جعل تفسيره للآية ليس بذاك، وجعل بعض العلماء ينتقدونه فيما ذهب إليه. فالتفسير منظومة تتكون من هذه الأشياء كلها. الأمر الثالث أن النقد ممارسة، من حيث أنه نظر في الأقوال ثم سبرها للوصول إلى الضعيف منها والصحيح، أو ترجيح بعضها على بعض، وكذلك النظر في مراتب المفسرين وطبقاتهم ومناهجهم ثم التوصل إلى نتائج من خلال هذه الممارسة. ولذلك لا يمكننا وصف تفسير لا يحوي هذه الممارسة النقدية بأنه تفسير نقدي، وإن كان المفسر بذل جهدا في تحريره وتحقيقه لكنه لم يمارس النقد بمعنى يوازن بين الأقوال ويقول هذا القول أولى وهذا القول ضعيف لكذا وكذا، وهذا أحسن من هذا لكذا وكذا، كما نرى عند نقاد التفسير كابن جرير وغيره. ولذلك بعض التفاسير لا يمكن وصفها بأنها تفسير نقدي، وإن كان المفسر هو من النقاد، لأنه لم يظهر في هذا التفسير، أو لم يظهر المؤلف في تفسيره مأخذه في تضعيف قول أو ترجيح آخر، أو المقارنة بين الأقوال وأن هذا أحسن وأقرب إلى الدليل، إلى غير ذلك من الأشياء. ولذلك بعض المفسرين قد يكون جمع جهده وذهنه على جمع الأقوال واستفرغت وسعه، ولذلك قد تقرأ في بعض كتب التفسير ولا تجد الترجيحات إلا قليلة، وإن وجدتها لا تجدها معللة ولا التضعيف معلل، وإنما هي عبارات موجزة، لأن المؤلف هكذا ألزم نفسه أو اختط لنفسه هذا المنهج. ولذلك التفاسير تتفاوت من هذه الحيثية، فمثلا ظهور الحس النقدي أو النفس النقدي في تفاسير مثل ابن جرير وابن عطية والرازي وأبي حيان وابن كثير أمر ظاهر، وهي أظهر منها في مثل تفسير زاد المسير أو الدر المنثور ونحوها. بل أحيانا تجد النفس النقدي والحس النقدي يختلف في المفسر الواحد، فمثلا الواحد ألف 3 كتب لكن منها كتابان البسيط والوجيز، فإذا قارنت النفس النقدي عند الواحد في البسيط وجدت بونا شاسعا مع الوجيز له، لأن المنهج في البسيط سار على هذا المسار وهو جمع الأقوال وتحريرها والترجيح بينها وتضعيف بعضها، بينما الوجيز على اسمه أراد الاختصار. ولذلك حتى المفسرون يتفاوتون في الملكة النقدية، فبعضهم أسعد بها من بعض من حيث التمييز بين الأقوال ودفع التباس بعضها ببعض. النقطة الثانية إخواني الكرام، هو سنذكر بعض الشواهد والأمثلة إلى أصول النقد وجذور التي ترجع إليه. والحقيقة أن من استقرأ الأحاديث والآثار وجد نصوصا عديدة تتعلق بهذا المصطلح الذي ذكرناه، بل إن الأمر يرجع إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصوصا نقدية يقوم فيها فهم أو يجيب عن إشكال وقع لأحد الصحابة في فهم آية، فيعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم فيرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصواب ويبين له الفهم الصحيح للآية. وسأقتصر على شاهدين فقط وتعليق ابن القيم عليهما، وإلا الأحاديث النبوية يعني عديدة، وإن كانت يعني بالكثرة لا تقارن يعني بما حصل بعد ذلك، وهذا له أسباب، ليس المجال لذكرها. يعني من الشواهد ما أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. وفي رواية أخرى أنه قال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. وقد علق ابن القيم على هذا الحديث بقوله: أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة إذ فهمت من قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا معارضته لقوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب اليسير هو العرض، أي حساب العرض لا حساب المناقشة كما فهمته عائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث الثاني أيضا أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود، وكلنا سمع بهذا الحديث أنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، قال ليس كما تقولون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعلق ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال أنكر على من فهم من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أنه ظلم النفس بالمعاصي، وبين أنه الشرك، وذكر قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، قال مع أن سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التأمل يبين ذلك، فإن الله سبحانه لم يقل ولم يظلموا أنفسهم، بل قال لم يلبسوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولبس الشيء، إلى آخر ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله. بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا للصحابة والتابعين رضي الله عنهم جهود كبيرة في نقد التفسير من جوانب عديدة سوف أجملها بالآتي، لن أذكر شواهد إلا قليلة، ومن أراد الشواهد يجدها في كتاب نقد الصحابة والتابعين للتفسير. فالصحابة والتابعون رضي الله عنهم لهم جهود كبيرة في نقد التفسير، ممكن نضعها في هذه الجوانب أو النقاط ونحوها. الجانب الأول طرق وقائية، طرق وقائية حيث بيّنوا بعض الأصول والقواعد التي تؤدي بمن سلكها بإذن الله إلى المعنى الصحيح وتحميه من الوقوع في الخطأ في فهم القرآن أو الانحراف في تفسيره. وللصحابة رضي الله تعالى عنهم طرق ووسائل في حماية القرآن الكريم من الخطأ في فهمه وتأويله، فقد أكدوا رضي الله تعالى عنهم على تعظيم القول في التفسير وتعظيم الخطأ فيه، معتبرين أن الكلام في التفسير أعظم من الكلام في العلوم الشرعية الأخرى، إضافة إلى ما اشتهر به بعضهم من التورع عن تفسير القرآن. وهذه الأمور فعلوها وأكدوا عليها، أو فعلها بعضهم يعني بعبارة أدق، وأكدوا عليها خوفا من عدم إصابة الحق في معنى الآية، أو كما قال ابن تيمية رحمه الله خوف من أن يتكلم أحدهم بما لا علم لهم به، لكن أثره في المتلقي أثر كبير. كيف؟ أثر هذا الإحجام وتعظيم القول في القرآن، ولو المقام يتسع لاستعرضنا بعض أقوالهم في ذلك، لكن أثر هذا التعظيم وهذا الإحجام وهذا الحذر من تفسير القرآن أثره في المتلقي من حيث إظهار تعظيم القرآن الكريم في النفوس وإعلاء قدره في الصدور، حتى لا يتجرأ أحد على الخوض فيه دون علم أو تثبت. ولو لم يوجد منهم هذا التعظيم وهذا الورع لظن بعض الناس أن الكلام فيه كالكلام في غيره من العلوم، حيث يطلق لسانه في كتاب الله وقد يخطئ وينحرف في فهمه. أما إذا رأى هدي السلف مع تفسير كلام الله، هنا يعرف مكانته ويعلم أن الخوض في تفسيره من الخطورة بمكان، فيمسك عن الحديث فيما لا يعلم. ومما أصلوه من الطرق الوقائية أنهم عنوا بالتفسير الصحيح للقرآن الكريم، وظهر هذا من خلال روايات عديدة يعتنون بالتفسير الصحيح للآية، من خلال تثبتهم من المعنى وعنايتهم برجال التفسير المعروفين به والإشادة بهم وبيان منازلهم ومراتبهم. وأيضا مما أصلوه من الطرق الوقائية لحفظ القرآن من الخطأ في فهمه أو تأويله أنهم حثوا على ما يعين على فهمه من الاستعانة بالقياس بالسياق عفوا في فهم الآيات، والاستعانة بالسنة، والحث على معرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة اللغة العربية. ومما أصلوه في هذا الجانب أنهم سلكوا في تعلم التفسير طريقة فريدة وقاسية، وهي تعلم القرآن 10 آيات 10 آيات، حتى قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف، وهذا محل الشاهد، حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وتصور رجل يأخذ في 6000 وزيادة من الآيات يأخذها 10 آيات 10 آيات. ولذلك جاء عن ابن عمر أنه مكث في البقرة 8 سنين، وروي أيضا عن عمر أنه مكث فيها 4 سنين. وليس هذا قصورا في حفظهم، بل هم عرب أقحاح يحفظون الكلام من بس، وإنما ألزموا أنفسهم بهذه الطريقة الفريدة. ولذلك جاء في البخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. هذا الجانب الأول الذي هو الطرق الوقائية. الجانب الثاني ممكن نسميها بمصطلحنا المعاصر الطرق العلاجية. إذا وقع الخطأ ماذا يفعلون؟ والحقيقة إنهم سلكوا طرقا عديدة في مكافحة الخطأ في فهم القرآن. من ذلك أنهم بيّنوا بعض المناهج الباطلة وذموها، مثل اتباع المتشابه وضرب القرآن بعضه ببعض، حذروا منه، مثل أن يعتقد شخص رأيا ثم يبحث في القرآن عما يوافقه، عكس الطريقة الصحيحة أن يقرأ القرآن ويتفهم معانيه ثم يعتقد ما فيه. لكن أهل البدع، ولعل إن سمح الوقت بذلك نذكر بعض الآثار عنهم إذا أتينا إلى هذا المجال. من ذلك أيضا أنهم ذموا من ينزل الآيات القرآنية على غير من نزلت فيه، فينزل الآيات كفعل الخوارج، ينزل الآيات التي نزلت في الكفار ينزلها على المؤمنين. ولذلك الروايات عن الصحابة والتابعين في هذا الجانب تستعصي على الحصر، التي نقدوا فيها نقدا مباشرا لبعض الأفهام في الآيات، تارة محاورة المسترشد، وتارة مجادلة المبطل، بل يصل أحيانا إلى التأديب. وتعرفون قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع صبيغ بن عسل التميمي، وكان هذا الرجل معروف بالسؤال عن المتشابه، حتى شكا أبو موسى الأشعري إلى عمر، وأنه يسير في أجناد المسلمين ويسأل السؤال المستشكل لا سؤال المسترشد. قالوا: فبينما عمر يتغدى إذ نطق الرجل قال: يا أمير المؤمنين، ما الذاريات ذروى؟ قال: أنت هو؟ فأخذه وأدبه. ومعروفة قصته، يمكن الرجوع إليها في مظانها. ولذلك علق ابن كثير على هذه القصة قال: وكأنه والله أعلم إنما ضربه لما ظهر من حاله أن سؤاله سؤال استشكال لا سؤال استرشاد واستدلال. قال: كما يفعله كثير من المتفلسفة الجهال والمبتدعة الضلال. فنسأل الله العافية في هذه الحياة الدنيا وفي المآل. النقطة الثالثة، وهي يعني ممكن نطيل فيها بعض الشيء وبعدها ما يبقى إلا الدراسات الحديثة في نقد التفسير إن أمكن الوقت، وهي مجالات نقد تفسير القرآن. وسوف أتحدث عن 4 مجالات تطرق إليها العلماء، وليس بالضرورة أن يكون تطرق لها الصحابة والتابعون. فكما ذكرت في أول اللقاء أنني سوف أوسع من دائرة الأمثلة والشواهد وأقف عند السيوطي. أولى تلك المجالات نقد طرق التفسير ومناهجه، والثاني نقد الأقوال، والمجال الثالث نقد الكتب، كتب التفسير، والمجال الرابع نقد رجال التفسير. أما المجال الأول فهو نقد طرق التفسير ومناهجه، فقد جاء عن السلف ومن بعدهم ما يؤسس لهذا، ما يؤسس لهذا، من ذلك قول ابن عمر في الخوارج، وهذا رواه البخاري رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. ولذلك مرة من المرات ناقش، وهذا أيضا في الرواية هذه أظنها في صحيح مسلم إن لم تخني الذاكرة، لكن جابر بن عبد الله ناقش طلق بن حبيب، وكان طلق بن حبيب في تلك الفترة خارجيا، يقول هو في الرواية يقول: كنت أكذب بالشفاعة، فجمعت كل آية في القرآن ذكرها الله عز وجل في خلود أهل النار. فقال له جابر بن عبد الله بعبارة لطيفة رقيقة، قال: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاتضعت له، يعني تواضعت له. فقلت: لا والله، بل أنت أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنته مني. وهنا الشاهد، قال يعني الآن جابر يخاطب طلق، قال: فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون، وأن تريد تنزلها على المؤمنين، على المؤمنين. وهذا منهج سلكه الخوارج عافانا الله وإياكم في فهم النصوص، ولذلك وقع منهم ما وقع من الفتن. ويشبهه قول محمد بن كعب القرظي وهو يذم القدرية، وأيضا مسلكهم نفس مسلك الخوارج في تنزيل أو في اجتزاء النصوص، في اجتزاء النصوص. طبعا كلامه طويل لكن أذكر بعضه، يقول: لا تخاصموا هؤلاء القدرية ولا تجالسوهم، والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله عز وجل له فقها في دينه وعلما في كتابه إلا أمرضوه، إلى أن قال: وأنهم أتوا من كتاب الله عز وجل، قال: والذي نفسي بيده لوددت أن تقطع يميني هذه على كبر سني، وأنهم أتوا بآية من كتاب الله ولكنهم يأخذون بأولها أو يأخذون بآخرها ويتركون أولها. وقد ساق الشاطبي عليه رحمة الله في الموافقات هذه النصوص وعلق عليها وقال: وهكذا سائر من اتبع هذه الأطراف من غير نظر فيما وراءها، ولو جمعوا بين ذلك ووصلوا ما أمر الله به أن يوصل لوصلوا إلى المقصود. ويقول عون بن عبد الله وهو من التابعين عليه رحمة الله، يقول: لا تجالسوا أهل القدر ولا تخاصموهم، فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض. ومما يؤسس لهذا المجال ما ذكره ابن تيمية، ولابن تيمية يعني كلام كثير في هذا، لكن نأخذ ما ذكره في المقدمة، في مقدمته في التفسير، حيث ذكر النوع الثاني من مستندي الخلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فذكر وهذا محل الشاهد أن أكثر ما فيه الخطأ من جهتين: الأولى قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها كما ذكرنا قبل قليل في قصة جابر مع طلق. الثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها. ولذلك نص هو عليه رحمة الله على أن بدعة الخوارج إنما وقعت بسبب سوء فهمهم للقرآن الكريم. قال: لم يقصدوا معارضته، لكنهم فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر ومخلد في النار. ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، إلى آخر كلامه رحمه الله. طبعا هنا في هذا المجال، نختم بهذه الكلمة في هذا المجال، أنه قد يقع التعارض في نقد بعض الطرق، التفسير ومناهجه، فيرد عن بعض العلماء ذم طريقة ما والتحذير منها، ويرد عن آخرين العمل بها، وقد تكون منازلهم في العلم سواء، بأن يكونوا صحابة أو تابعون أو علماء لهم وزنهم وكلمتهم. من ذلك تفسير القرآن بالرأي، ورد عن بعض الصحابة والتابعين وعن بعض العلماء ذمه ونقده، لكن جاء عن آخرين العمل به، ومثله التفسير بالإسرائيليات، جاء عن بعض الصحابة والتابعين نقده وذمه، وجاء عن آخرين العمل به، بل أحيانا يرد عن شخص واحد ذم الإسرائيليات وتجد له روايات أخرى. ولذلك مهمة الباحث أنه ينظر الحالات التي مدح بها أو عمل بها في التفسير بالرأي، والحالات التي ذم فيها الرأي، وسوف يتضح له المقام ومثله الإسرائيليات. النقطة أو المجال الثاني وهو نقد مجالات التفسير، نقد أقوال التفسير، والحقيقة أن هذا المجال هو من أوسع المجالات النقدية في تفسير القرآن وأخصبها، وعليه تدور أكثر الدراسات الحديثة مثل جمع الاستدراكات، جمع استدراكات المفسرين على بعضهم. والاستدراكات في التفسير جزئية من جزئيات النقد، الاستدراكات جزئية من جزئيات نقد التفسير، لأن الاستدراكات كما هو تعريفها تعنى بتتبع الأقوال بما يصلح خطأها أو يكمل نقصها أو يزيل لبسها، لكن نظرة الناقد أوسع وأشمل. فالناقد بمثابة القاضي الذي ينظر في الدعاوى وأدلتها وما احتف بها من قراء ثم يتوصل إلى الحكم بعد ذلك. وكذلك الناقد يكون عنده في الآية ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال، فينظر في حججها وأدلتها ثم يمعن النظر فيها ويسبرها، ثم بعد ذلك يتوصل إلى أن هذا القول ضعيف لكذا وكذا، أو أن هذا القول أرجح لكذا وكذا، وقد تكون كل المعاني عنده راجحة لكن أولاها كذا، وأحيانا يتوقف. فالناقد أوسع حديثا في الاستدراكات، أوسع حديثا من أو فالنقد أوسع من الاستدراكات. طبعا الاستدراكات كما يعرف الأخوة جمعت أو جمع كثير منها، ولذلك الناقد نظرته أوسع، فهو إذا نظر إلى الأقوال لا يخلو. الناقد إذا نظر في الأقوال في معنى الآية لا يخلو نظره من أحوال، أن يتوصل إلى ضعف بعضها، وعبارات المفسرين في هذا مشهورة. الثانية أن يرى بعضها أولى بعض مع التنصيص على عدم ضعف القول الآخر أو الأقوال الأخرى، وأن الآية تحتمل الأقوال الأخرى لكن القول هذا أولى. وهذا يرد عند ابن جرير مرارا، مثل لما جاء إلى تفسير براءة قال براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة من الله ورسوله، فبراءة مرفوعة بمحذوف وهو هذه، إلى أن قال رجح هذا المعنى، قال ثم ذكر القول الثاني وقال إن هذا الرأي الثاني مذهب غير مدفوع صحته وإن كان القول الأول أعجب إلي. لاحظ هنا ابن جرير حينما وازن بين الأقوال لم يبطل، فإنما رجح وحكم بأن القول الأول هو الأولى والثاني لا تدفع صحته وإن كان الأول أعجب. وله عبارات يعني منها يعني لما ذكر قول عن السدي قال وهذا القول الذي ذكرناه عن السدي وإن كان قولا غير مدفوع جواز صحته فإن الذي هو أولى بتأويل الكلام كذا وكذا. وعبارة أخرى قال وذلك وإن كان وجها غير مدفوع فالقول الذي اخترناه أولى بمعنى الكلام. وعبارة رابعة له وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال، ثم قال وإن كان القول الآخر غير مدفوع. وابن كثير أيضا له عبارات في هذا، فقد ذكر المعاني في قاعا صفصفا ثم عقب بقوله والأول أولى وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم. وحين ذكر الناصب ليوما في قوله فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا، قال وكلاهما معنى حسن ولكن الأول أولى. أحيانا ابن جرير لا يعبر بالأولوية وينص على ضعف القول الآخر، يعني مثل عبارة هذه: وإنما قلنا هذا التأويل أولى بالصواب مما عداه من سائر التأويلات التي ذكرناها، لأنه غير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله تعالى ذكره قول إلا بحجة واضحة على ما قد بينا في أول كتابنا. ولما جاء إلى تفسير المحصنات من المؤمنات في النكاح، يعني رجح أنهن الحرائر، رجح وقال إنه الأولى بالصواب، لكنه ضعف من قال بأن المراد هن العفائف، وكلام في هذا، لكن يعني لا نطيل بسرده. الحالة الثالثة، يعني الحالة الأولى قلنا أن المفسر يصل إلى أن هذا القول ضعيف، الثاني أن يصل إلى رجحان قول وقد لا يضعف الأقوال الأخرى وقد يضعف الأقوال الأخرى. الحالة الثالثة أن يصل الناقد بعد سبر الأقوال أنها متساوية في القوة ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض فيقبلها جميعا. لما جاء ابن جرير عليه رحمة الله إلى تفسير قوله تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وهارون، وذكر خلاف العلماء في هذه البقية، قال عقب قال: وجائز أن تكون تلك البقية العصا وكسر الألواح والتوراة أو بعضها والنعلين والثياب والجهاد في سبيل الله، وجائز أن يكون بعض ذلك، وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة، ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم، إلى أن قال: فغير جائز تصويب قول وتضعيف آخر غيره، إلى آخر ما قال. وترد أيضا هذه العبارة عند ابن كثير، فترد عنه عبارة: كل هذه الأقوال متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به، لما ذكر قضية الإيمان بالغيب. ولما ذكر المعاني في قوله تعالى: لا شيئة فيها، قال: كل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. ولما جاء أيضا إلى قوله تعالى: وأحاطت به خطيئته، ذكر الأقوال وقال: كلها متقاربة في المعنى. الحالة الرابعة والأخيرة أن يتوقف، بمعنى تتعارض عنده الأدلة ولا يستطيع الترجيح، أو يقول كلها متساوية أو بعضها ضعيف، وإنما يتوقف في ذلك. ومرة من المرات سئل مجاهد عليه رحمة الله، وكان عنده إبراهيم النخعي، عن قوله تعالى: الجوار الكنس، فقال: لا أدري. فانتهره إبراهيم وقال: لما لا تدري؟ فقال: إنهم يروون عن علي رضي الله عنه، وكنا نسمع أنها البقر. فقال إبراهيم: هي البقر الجواري، والكنس حجرة بقر الوحش التي تأوي إليها، والخنس الجواري البقر. واضح من هذا الأثر أن مجاهد توقف في معنى الآية، وقد سمع فيها شيئا، ولذلك لما ألح عليه إبراهيم ذكر القول الذي سمعه، لكن يبدو أنه لا يميل إليه، ولذلك قال: لا أدري، والله أعلم. ابن كثير يحكي عن ابن جرير أنه يتوقف في بعض المعاني، يتوقف في بعض المعاني، والحقيقة ينبغي قليلة. طيب بحاول أختصر إذن. ابن كثير يحكي عن ابن جرير أنه يتوقف في بعض المعاني، والحقيقة ينبغي التحقق هل ابن جرير يتوقف وإلا يجيز المعاني كما مر. المجال الثالث وهو نقد الكتب. ومن مضان نقد الكتب، يعني مضانها مكان البحث عن نقد الكتب، كتب التراجم والطبقات، وبخاصة طبقات المفسرين، ومنها كتب علوم القرآن وأصول التفسير وكتب التفسير، وبخاصة مقدمات المفسرين لكتبهم، فلا تكاد تخلو من كلام حول كتب التفسير إما بالإشادة أو الذم. وبمناسبة ذكر مقدمات المفسرين، فإنها تحوي نصوصا نقدية كثيرة وشواهد عديدة وفي مجالات نقدية شتى، يعني إما نقد لمناهج أو نقد لكتب أو لرجال، وهي في نظري جديرة بأن تفرد في دراسة، إما بصورة عامة أو في مجال من المجالات الأربعة التي ذكرناها، أو تحدد بفترة زمنية محددة. طبعا نقد الكتب له صور، ولكن يبدو أن الوقت قد أزف، فسوف أذكرها على سبيل الإجمال. يعني الصورة الأولى بيان مراتب الكتب، وهذا فيه نصوص عديدة، وابن تيمية أيضا أسس في هذا المجال وذكر منازل الكتب وفاضل بينها وذم بعضها وفضل بعضها على بعض. وأيضا بمناسبة ذكر ابن تيمية، يعني في نظري أن له يعني نصوصا كثيرة جدا في نقد التفسير بمجالاته الأربعة، وممكن تكون محل دراسة. والصورة الثانية هي ذم بعض الكتب، ومن أقدم النصوص التي وقفت عليها فيها نقد الكتب قول وكيع حينما سئل عن تفسير مقاتل فقال ادفنه، وتبين من خلال الرواية أنه يذم مقاتلا من حيث الرواية، فقال إن كنا نأتي فيقلب الأسانيد، فهو يذم مقاتل من حيث الرواية، وهذا أمر عند المحدثين يكاد يكون شبه اتفاق، من حيث إن مقاتل في الرواية لا يحتج به، في المقدمات المفسرين أيضا كلام عن الكتب، مثل ابن عطية تكلم عن بعض الكتب، من مضانها أيضا ابن تيمية تكلم أيضا ذم بعض الكتب، وخاصة الكشاف ذكر، وذكر أيضا بعض الأوجه التي انتقد فيها تفسير ابن عطية، والنصوص عندي الآن عديدة لكن ثلاث دقائق ما أصنع بها، سوف أختصر في مقدمة أيضا أبي حيان، يعني تكلم عن نقد لبعض الكتب فأشاد ببعضها وانتقد أخريات. في أيضا نقد عام للكتب مثل الواحدي، يعني انتقد بعض أو كتب التفسير نقدا عاما، وكذلك السيوطي في الإتقان، بل هناك كتب ألفت خاصة بنقد كتب التفسير، ولا يخفاكم الانتصاف من الكشاف، لابن المنير، أو الانكفاف عن إقراء الكشاف لتقي الدين السبكي. المجال الرابع هو نقد رجال التفسير، ومضانه هي مضان نقد كتب التفسير، فتجد نقد للرجال في كتب الطبقات والتراجم في مقدمات المفسرين، يعني وله صورتان مثل الكتب، بيان المراتب، وهذا أيضا في نصوص في كتب التراجم كالإرشاد للخليلي والمعرفة والتاريخ والجرح والتعديل، وشيخ الإسلام له كلام في رجال التفسير ومفاضلة بينهم. الصورة الثانية هي الذم، بل هذه بوب لها الطبري في مقدمة تفسيره بابا في الأخبار عن بعض السلف في من كان من قدماء المفسرين محمودا علمه بالتفسير ومن كان مذموما علمه به، وكذلك ابن عطية عقد باب في هذا، وابن جزي في مقدمة تفسيره، والسيوطي في التحبير في علم التفسير أيضا خص نوعا في هذا، وهناك نصوص عديدة في هذا. فيها تنبيهات تتعلق بمجالات النقد أجيزها في الآتي. الأول أشرت إليها وهي قضية مقدمات المفسرين تحوي نصوصا عديدة في النقد. الثاني أنه عند النظر في نقد الكتب أو الرجال ينبغي مراعاة الآتي: أولا التثبت من صحة النقد فقد لا يكون صحيحا، ثانيا ينظر في السبب الذي قيل فيه النقد، هل هو من كلام الأقران بعضهم في بعض؟ قد حكم ابن عبد البر بذلك في بعض كلامه، أو دافعه التعصب المذهبي ومن مظانه كتب تفاسير آية الأحكام، ومن أبرزها ما وقع بين الهراسي والجصاص، وقع بينهم يعني كلام شديد بالمرة. لكن إذا علم الباحث أن التعصب المذهبي له أثر ظاهر في هذا، فالجصاص حنفي والهراسي شافعي، يعني خف عليه الأمر. وكذلك ينظر أن المنتقد قد يكون سلك طريقة لا يرضاها المنتقد فانتقده لأجل ذلك. ولذلك ورد عن بعض التابعين أنه انتقد تابعياً آخر لأنه يأخذ بالرأي، يعني مثل ما فعل عبيد الله بن عمر بن حفص انتقد زيد بن أسلم، لكن زيد بن الأسلم من الأئمة الكبار وهو أخذ بالمذهب الثاني، ولم يقل كما قال ابن تيمية، لم يقل الرأي بمجرد الرأي أو بدون أساس، وإنما كان عن علم. ولذلك لم يؤثر نقد عبيد الله بن عمر في زيد بن أسلم فقد يكون المنتقد لا يرى الطريقة التي سلكها المنتقد، مع أنها طريقة يعني هي فيها مجال للنظر. من ذلك أن يكون النظر في النقد، قد يكون النقد في حالة خاصة أو في جانب معين. الرابع مقابلة نقد بعض المفسرين أو كتبهم بثناء من أثنى عليهم من العلماء، وقد يكون من أثنى أرفع منزلة ممن انتقد. ولذلك لما نقل نقد الشعبي للسدي في التفسير قابله العلماء بثناء إسماعيل بن أبي خالد، ولذلك لم يؤثر نقد الشعبي في السدي، حتى علق الذهبي عليه رحمة الله بقوله: قلت ما من أحد إلا وما جهل من علم القرآن أكثر مما علم. وقد قال إسماعيل بن أبي خالد: كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي رحمهما الله. من الأمور المهمة وهي الأخيرة أن ينظر في أثر النقد على تفسير المنتقد، يعني هل هذا النقد أثر فيه أو لم يؤثر، أو كان الأثر ضعيف. فبعض المفسرين انتقدوا لكن لم يؤثر فيهم، ومن ذلك أن العلماء تساهلوا في جانب الرواية في قضية نقل التفسير. وأنقل هنا قول يحيى بن سعيد القطان، وهو أحد النقاد في الحديث، يقول: تساهلوا في أخذ التفسير عن قول من لا يوثقونهم في الحديث، ثم ذكر ليث بن أبي سليم وجويبر بن سعيد والضحاك، وقال: هؤلاء لا يحمد أمر ويكتب التفسير عنهم. كذلك ذكر الخطيب البغدادي نحوا من هذا الكلام. فإذا رأينا نقدا لبعض الرجال أو بعض الكتب ينظر في أثره على هذا المنتقد، فقد لا يكون مؤثرا، يعني باقي النقطة الرابعة نتركها، هي صفحة ممكن نشير إليها باختصار، وهي نقد تفسير القرآن في الدراسات الحديثة. والدراسات الحديثة سارت في هذا في مسارين: الأول دراسات وصفية لمنهج المفسرين في النقد، منها هذا اللقاء ومنها رسالتي في الدكتوراه، ومنها الدراسات المتعلقة باستدراكات المفسرين. وعندنا في القسم ثلاث رسائل في منهج ابن جرير ومنهج ابن عطية ومنهج ابن كثير في نقد التفسير. والمسار الثاني دراسات نقدية هي تمارس نقد التفسير، دراسات حديثة في نقد التفسير، وهي تسير في اتجاهين: إما أن تنقد تفاسير المتقدمين، وهناك دراسات كثيرة فيما يسمى بالدخيل في التفسير، أو الرواية في تفسير فلان دراسة نقدية ونحو ذلك من الدراسات، أو دراسات نقدية لبعض الموضوعات التفسيرية المستجدة أو بعض الكتب. قد تستجد بعض الأمور في التفسير أو في علوم القرآن فتحتاج إلى من يقومها وينتقدها، يعني مثل نقد التفسير العلمي، و يعني مثل قواعد التفسير، إشكالية المفهوم والعلاقة، دراسة تقويمية، ومن آخرها ما نشره هذا المركز المبارك وهو التأليف المعاصر في قواعد التفسير، دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية، وهذا يعني من آخر ما نشره المركز، وهو آخر ما أقول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام بن صالح الجار الله هذا العرض لهذا الموضوع المتشعب والطويل، والذي يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله استدرك الكثير من عناصره وتشعباته في هذا الوقت المتاح له، فشكر الله لكم وجزيتم عنا خيرا. لدي الحقيقة مجموعة من المداخلات وأيضا سؤالان. أما السؤالان فهما: هل هناك مصطلحات أخرى استخدمها العلماء واستعملوها غير مصطلح نقد التفسير، وهي في معنى لفظ النقد؟ ثم ما أهم الصفات والشروط التي يجب توفرها في من يتصدى لنقد التفسير؟ السؤال الآخر يقول: كيف ترى واقع نقد التفسير اليوم، وهي أبرز مظاهر الخلل في نقد التفاسير في العصر الحديث؟ وهل من مواضيع، شكرا لك، هل من مواضيع وأفكار بحثية للباحثين في الدراسات القرآنية؟ السؤال الأخير هنا يقول: ألا ترى أن الدراسات النقدية المتمثلة في دراسة المنهج وجمع الأقوال للمفسرين المعاصرين يضعف فيها كاتب النقد لمكانة المؤلف؟ لعلنا يعني نترك الإجابة لهذه الأسئلة إن رأيتم بعد المداخلات، فتجمع تعليقكم في للجميع. لدي ثلاث مداخلات. الأستاذ الدكتور ناصر المنيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام على هذا الطرح العلمي المؤصل لموضوع مهم، موضوع أكاديمي، وهو يهم أيضا شريحة واسعة من طلاب الدراسات العليا، وكذلك يهم المسلم وهو يقرأ في تفاسير كلام الله عز وجل. الحقيقة المتتبع لقضية نقد التفسير ويجد نصوصا كثيرة ذكرها حتى الدكتور عبد السلام في كتابه، يتبين منها أن منهج السلف في نقد التفسير قائم على مبدأ النصح والنصيحة والمناصحة وصيانة القرآن العظيم، ثم أنك تلحظ أيضا أن النقد لعلم ما في بعض أقواله لا يعني اطراحه بالكلية ورد جميع أقواله، وهذا من العدل والنصف الذي كانوا يسيرون عليه، كما أن قبولهم لبعض الأقوال وإشادتها لبعض المتهمين لا يعني أيضا توثيقهم لهؤلاء لأنهم أشادوا بهذا القول أو أعجبهم هذا القول. ولهذا يختلف النقد عند السلف عن غيرهم من اعتبارات كثيرة، هذا أحدها. الحقيقة أنا لدي سؤال للدكتور عبد السلام وأتمنى أن يشير له. صيغ السؤال: بما الفرق بين نقد التفسير والدعوات المعاصرة التي تدعو إلى نقد كتب التراث وما فيها من حشو والمطلوب أو المراد منها هو ردها الحقيقة ورد التفسير والعودة إلى قراءة القرآن قراءة جديدة وقراءتها وترك هذا. هل بين الفكرتين نوع من التقاطع؟ وكيف نبين أن السلف نقدوا التفسير ونقدوا رجال التفسير لكنهم لم يطرحوا كل أقوالهم ولم يردوا كل ما ورد في كتب التفسير؟ في نقطة أخيرة وهي مسألة هل يمكن لنا تقسيم أيضا سؤال آخر تقسيم المفسرين وتقسيم كتب التفسير وإن كان أشار لها في البداية، هل يمكن أن نقول مفسر ناقل ومفسر ناقد، أن نقول هذه كتب تفسير نقدية وهذه كتب تفسير يعني غير ذلك؟ أتمنى أيضا الإشارة لها.
جزاكم الله خير، شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر المنيع. أيضا مداخلة أخرى من الأستاذ الشيخ أشرف المهداوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشكر القائمين والمنظمين على هذه الفرصة العلمية الجميلة، وأشكر المحاضر الكريم ومدير اللقاء. يعني كان سؤالي الأول في إن أمكن إضافة جديدة في الجزئية الأخيرة اللي هو النقد المعاصر باعتبار أنه شيء حاضر الآن، ورأي الدكتور الكريم في هذا النقد وما الذي ينقصه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سؤال أبعد من ذلك، الآن معاني القرآن الكريم لا تنتهي، وأهل كل عصر خدم القرآن الكريم بتفسير مناسب. السؤال هنا ما هو الاحتياج المعاصر في التفسير فيما يرى فضيلة الشيخ؟ أهل اللغة وأهل البلاغة أخذوا حظهم، وأهل يعني كل من مفسري القرون السابقة أفاد وأجاد فيما استطاع، في هذا العصر ما الاحتياج المعاصر فيما يرى المحاضر الكريم؟ السؤال الثالث، إلى أي حد يمكن للباحث اليوم التفسير بمعنى جديد لبعض نصوص القرآن الكريم فيما تكشف من علوم جديدة الآن؟ مثلا بلا قادرين على أن نسوي بنانة تفسير هذا بالبصمة، ومثلا ربنا ولا تحمل علينا إصرا إضافة معنى جديد إلى الإصر، وهو نعم نستصحب المعنى السابق المشقة التي كانت في الأمم السابقة، لكن يضاف إلى ذلك المشقة القدرية والمشقة يمكن في الأمراض الوراثية. هل يمكن أن يقصد بالآية حمل الأمراض الوراثية على معنى النص، حيث لا مانع وأن أفق النص اللغوي يسمح وانكشفت الآن علوم الوراثية في عصرنا الحاضر؟ فإلى أي حد يمكن للباحث إضافة معاني للنصوص الثابتة؟ جزاكم الله خير.
شكر الله لكم أخي الدكتور أشرف المهداوي. لدي أيضا مداخلة لفضيلة الأستاذ الدكتور مساعد الطيار، وهي المداخلة الأخيرة. أعتذر من طلب مداخلات لأنه لدينا مجموعة من الأسئلة، أيضا أعتذر لهم من عرضها لضيق الوقت ولتداخل أيضا الأسئلة بعضها ببعض، فبعض ما ذكر يحمل ما طلب في أسئلة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر أخي الأستاذ الدكتور عبد السلام على هذه المحاضرة الماتعة، وعندي فقط بعض يعني الإضافات يمكن قد تكون جوابا على سؤال قد مضى، وهي مرادفات النقد. يعني من خلال الكلام الدكتور كان يمكن أن يضاف فقرة في مرادفات النقد مثل الاستدراك والاعتراض وعبارة أنكر واستنكر، أيضا المحاكمة، وفي كتب خاصة بالمحاكمات وإن كانت قليلة مثل المحاكمة بين أبي حيان والزمخشري وغيرها. فهذه مرادفات، ويمكن أن يوجد أيضا مرادفات أخرى، وهو أشار إلى يعني فكرة بحثية في المحاكمة بين الكية الهراسي والجصاص، يمكن تكون مجالا من مجالات البحث في آيات الأحكام بالذات. من الأفكار التي أيضا أشار إليها وأرى أنها تحتاج أيضا إلى يعني تقعيد وإضافة أكثر، وهي معيار النقد. يعني ما هي المعايير التي نحتكم إليها في مجال النقد؟ ولماذا؟ لأننا نحن بحاجة إلى الأقل على الأقل إلى معايير يكون متفق عليها أو تكون يعني بين الجمهور متفق عليها. ثم كذلك حينما نأتي وننطلق إلى ما أشار إليه الدكتور ناصر الأستاذ الدكتور ناصر اللي هي نقد المخالفين، يعني الآن في نقد الحدثيين ونقد حتى نقد للمستشرقين وغيرهم فيما يتعلق بالدراسات القرآنية، فكيف يمكن أن نعالج مثل هذا النقد وما هي المعايير التي نستخدمها لمعالجة مثل هذا النقد الذي يكون كثيرا منه يعني ظالما وغير عادل؟ ومن يقرأ في يعني بعض هذه الكتب يجد أنها تصف بعض الصحابة بالكذب، تصف بعض الصحابة بالتلفيق، وتصفهم بأوصاف يعني نحن نعلم يقينا أن من قال هذا لم يكن موضوعيا ولا حياديا ولم يكن كلامه منطقيا علميا كما يدعي أو يزعم، لأنه لم يدرس أحوال الرواة ولا درس حال هذا الشخص ولا عرف طريقته في تلقي العلم وغيره حتى يستطيع أن يحكم عليه بمثل هذه الأحكام. أيضا من يعني من الأشياء التي جرى بعضها بعضا ما ذكره الأستاذ الدكتور عبد السلام من أن بعض النقد الذي يوجه لبعض الأعلام قد يكون مؤثرا، وأنا في هذا المقام العلمي أذكر مثالا لذلك وأدعو إلى أن يتجاوز هذا النقد إلى البحث في هذا الكتاب. وأستاذنا الأستاذ الدكتور ناصر المنيع أيضا له جزء في هذا الموضوع وهو تفسير الثعلبي، وقد شارك هو في تحقيق هذا التفسير. تفسير الثعلبي قال عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمة وصارت مثل الختم الذي يمنع كثيرا من الدارسين وأيضا كثيرا من الأقسام العلمية من تخطي هذا الكلام لدراسة ما في هذا الكتاب من يعني كنوز ودرر. فابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر عنه مثلا أنه مثلا كان ما يقوله يقوله آثرا لا قائلا، وهذه أيضا كلمة قالها في أحد مواطن نقده للثعلبي، ولكن نجد أن الثعلبي عنده يعني شيء من الآراء والاستدراكات وغير ذلك. ولما ذكر أنه حاطب ليل فهذا في جانب الرواية، لكن في الجوانب الأخرى كيف هو، خاصة إذا استصحبنا أن علماء العصر الذي عاش فيه الثعلبي كلهم يذعنون له بأنه كان إماما في التفسير، وأن الناس كانوا يريدون إليه ليأخذوا عنه التفسير. فهذه المنزلة التي حظي بها الثعلبي في وقته لماذا تكون كلمة واحدة من عالم من العلماء يعني مانعة للاستفادة من كتابه وللنظر فيه والتقليب ما فيه من الأفكار؟ يعني على سبيل المثال معتقد المؤلف على سبيل على سبيل التفصيل هذا يحتاج إلى بحث. أيضا الآيات الأحكام خاصة أنه شافعي وعنده يعتبر من متقدمي الشافعية وقد يكون فيه من الآراء أو الأفكار المتعلقة بالفقه الشافعي غير ما هو معروف ومستقر في المذهب أيضا يمكن أن يدرس. طريقة معالجته للأقوال، نقله للأقوال، مصادره التي اعتمد عليها وهي مصادر مذكورة في أول الكتاب، أشياء كثيرة في الكتاب تحتاج حقيقة إلى إبراز وهي مهمة جدا جدا. من الأفكار التي أيضا طرحها الدكتور وأنا أذكرها لعل أحد يستفيد منها من طلاب الدراسات العليا مجالات النقد في مقدمات التفسير، هذا مجال من مجالات البحث. وكذلك أشار إلى النقد التفسيري عند ابن تيمية ولا أدري هل هو هذا أو لا، خصوصا أن ابن تيمية كما ذكر الأستاذ دكتور عبد السلام له فيما يتعلق بالنقد أشياء كثيرة جدا، يعني نقد للكتب ونقد للمناهج ونقد للتفاسير اللي هي طبعا المعاني. فهذا أرى أنه أيضا من الأفكار البحثية التي طرحها الأستاذ الدكتور عبد السلام. ولعلي أختم بإن سمح لي الدكتور السؤال موجه له، لكن ما أدري الآخر مداخل عن نسيت اسمه لما قال إن معاني القرآن لا تنتهي، وهذه عبارة فيها نظر. لماذا؟ لأن المعاني مرتبطة باللغة واللغة محدودة وهي لغة العرب، فالمعاني فيها تنتهي، وإنما الذي لا ينتهي هو ما يستنبط من القرآن بعد المعاني. بمعنى أننا لا يمكن أن نقول إن القرآن يمكن أن تستجد له معاني لم تكن مذكورة عند السابقين، ولو استجد فهي قليلة جدا جدا، بمعنى أننا لو استخدمنا لغة العرب الموجودة بين يدينا اليوم لاستخراج فهوم جديدة، فإذا نحن عرضناها سنجد أنها قليلة جدا جدا، لا تكاد أن تكون مثل ما ذكره المتقدمون. وأنا أؤكد على هذا الأمر أن المعاني مرتبطة باللغة، واللغة محدودة فالمعاني محدودة. وأما الإضافة على ما ذكره السابقون فأيضا هذا إذا نظرنا إليه سنجد أنه من خلال التمحيص سيكون قليلا، بمعنى أن المعاصرين مهما يعني بالغوا في محاولة إدخال بعض القضايا المعاصرة في آيات القرآن فإن مع ما عليهم الملاحظات الشديدة إنها في النهاية ستكون قليلة وليست بتلك الكثرة التي يتصور أنها تكون. والقرآن لا تتجدد فيه إعجازات ولا تتجدد فيه يعني فهوم لكل عصر، القرآن هو هو، والتفسير كما كتب عند علمائنا السابقين فإضافاتنا قليلة جدا جدا، فلا نجعل هذا العصر يعني مجالا لأن يكون هو العصر الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه الإضافات. والقرن الماضي ما هي الإضافات، والقرن الذي قبله ما هي الإضافات، والقرن الذي قبل قبله إلى آخره، معنى أننا سنلزم أنفسنا أن نبحث في كل قرن ما هي الإضافات التي أضافها العلماء، وأتوقع أن هذا فيه نوع من التكلف في أننا ندعي أن كل قرن تخرج فيه معاني أو فهم. فقط الثورة العلمية الموجودة عندنا اليوم هي التي يعني دفعت المحبين والمخلصين والحريصين على إيصال هذا القرآن للناس، دفعتهم إلى إيجاد مثل هذه البحوث التي يقع فيها يعني شيء من الخلل، وأسأل الله أن يبارك لي ولكم.
شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور مساعد الطيار. هذه الإضافات أرى أن يعني جملة المداخلات والأسئلة يصعب الحقيقة يعني الإلمام أو عرض إجابة حولها وتعليق حولها، لكن تفضلوا بتعليق عام في حدود الثلاث دقائق. الله يحفظك.
هو في الحقيقة يعني ما شاء الله يعني المداخلات من أصحاب الفضيلة الأساتذة يعني أجابت على الاستفسارات.
صحيح.
بخصوص يعني مثلا مصطلح النقد هل له مصطلحات مرادفة، ذكر أستاذنا وشيخنا الدكتور مساعد بعضا منها، لكن أؤكد هنا إلى أن الباحث أولا ينبغي له تحديد هذا المصطلح بدقة، لأن وجدنا بعض الباحثين قد يكون لديه بعض اللبس في هذا المصطلح أو يتطرق إلى جانب بشكل أوسع ويترك جوانب أخرى في النقد، فيشعر القارئ أنه خرج من النقد إلى الترجيحات أو من النقد إلى موضوع آخر، فتحديد المصطلح مهم. فيما يخص شروط الناقد يعني هي لا تختلف عن شروط المفسر، كلما كان أملك لهذه الشروط وأبرع فيها في التفسير سيكون يعرف ويميز الصحيح من الضعيف. طبعا يبقى هناك ما يسمى بالملكة النقدية أو الحس النقدي، لكن لا نظن مثلا إذا رأينا كتاب ليس فيه إلا قولا واحدا أن المفسر هذا ليس نقديا، لا، قد يكون أفنى عمره حتى خرجت هذه الخلاصة وهذه الزبدة، لكن هذا هو منهجه في الكتاب. كذلك لما نجد مثل ابن الجوزي يسرد الأقوال ولا سمعناه لا يكون متأهل للنقد، لكن هذا هو شرطه وقد استفرغ وسعه في هذا. فيما يخص الأفكار البحثية يعني ذكرت بعضها، لكن أؤكد إلى أن المجال اللي يعني الآن كثر البحث فيه وما يتعلق بالاستدراكات أو منهج فلان في النقد، لكن في رأيي أن الكتب يعني لم تطرق بشكل يعني مستقل وشكل مجموع، إما من مقدمات المفسرين أو في فترة معينة أو نحو ذلك. وكذلك رجال التفسير أيضا لم يطرقوا بالمجموع، قد يكون تكلم عن صحيفة علي بن أبي طلحة أو تفسير مقاتل. وهنا أشير إلى ما ذكر في أحد الأسئلة، يقول ألا ترى أن نقد الكتاب قد يضعف منه؟ يعني مثل ما ذكرنا في المقدمة، الخلاف هذا سنة ولا يزالون مختلفين، والدين النصيحة. وإذا تفهمنا مثل هذين الأمرين في أنه لابد من الاختلاف وأنه لابد من النصيحة ليقوم بعضنا بعضا، سهل علينا مثل هذا النقد. وبعدين أخطاء الكتب تختلف، فمنها من يكون خطأ كبير ما يحتمل، ومنها من يكون خطأه يسير. وطالب العلم والدارس والباحث لا تخفى عليه مثل هذه الأمور، فيعني لابد من البيان. فيما يخص مداخلة الأستاذ الدكتور ناصر المنيع حفظه الله، يقول: ما الفرق بين نقد التفسير ونقد التراث؟ لا شك أن الفرق شاسع، لأن نقد التفسير هو نقد منضبط بشروط التفسير وآدابه وشروط النقد. أما أصحاب نقد التراث أو ما يسمى بالقراءة المعاصرة، فهؤلاء ليس لهم خطام ولا زمام، ولا يسيرون مع قواعد أو أصول، وإنما هو لمجرد الشغب أو يعني زي ما يقال التشكيك في التراث. أما نقد التفسير لا، لابد أن يكون الناقد منضبط بآداب النقد، بآداب النقد. وفيما يخص تقسيم الكتب التفسير إلى نقدية وغير نقدية، نعم لا شك أنها تختلف، لكنها أيضا تتفاوت. يعني مثلا مثل ما قلنا، تفسير ابن جرير الطبري واضح الحس النقدي فيه، ما يكاد يترك آية وقراءة فيها أقوال إلا ويعقب ويحلل ويرج، وبعضها لا، فيمكن تقسيمها. لكن تقول كتاب تفسير لا يوجد فيه نقد، أظن هذا أيضا يصعب هذا، لكنها تتفاوت في هذا الأمر. وأشكر الأخوة على مداخلاتهم واستفساراتهم، وآمل أن أكون قدمت ما يفيد، وأعتذر عن الخطأ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام بن صالح الجار الله، أستاذ دراسات القرآن بجامعة الملك سعود، هذا العرض لهذا الموضوع. شكرا للأفاضل الذين داخلوا وأضافوا لهذا الموضوع أيضا، وللذين طرحوا أسئلتهم، أرجو أنه ما دار في المداخلات وما عقب عليه أيضا ضيفنا كان كافيا للإجابة عنها. شكر الله لكم. هذا ختام اللقاء السادس 61 من لقاءات مركز التفسير، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في لقاءات مقبلة. أكرر الشكر والتقدير لضيفنا وفقه الله، شكرا لكم أنتم حضوركم، شكرا لمن تابعنا عبر أي وسيلة من وسائل التواصل، وعلى الخير نلتقي دوما، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.